الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف الرابع: لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري المشتق عليه مفهوما. ذكرنا في الدرس السابق أن المصنف في هذه الأمور من الثالث إلى آخر المطاف، اللي هو ست أمور يذكر، هذه ستكون للرد على بعض المطالب التي أثارها صاحب الفصول رحمة الله عليه. وما في الأمر الرابع هو أيضا الغرض من التعرض لهذا، هو بيان مطلب وفي نفس الوقت الرد على ما ذهب إليه صاحب الفصول. بيان هذا الأمر الرابع في النقاط المتسلسلة الآتية: النقطة الأولى، لا كلام ولا خلاف في اشتراط المغايرة بين الموضوع وبين المحمول في صحة الحمل، وهو ما تقدم في البحث السابق بعنوان ملاك الحمل، أنه كما يشترط الاتحاد من جهة يشترط المغايرة من جهة أخرى. ولكن من ذهب إلى بساطة المشتق كالمصنف، اختار أن المشتق بسيط، وفرق، من قال بالبساطة فرق بين المشتق وبين المبدأ بفارق اعتباري، سواء كان ذاك الفارق داخلا في حقيقة كل منهما، كل من المبدأ والمشتق، أم غير داخل. على كل حال الفارق اعتباري، كما في المطالب التي تقدمت ذهب المصنف إلى أن المبدأ والمشتق معنى ومفهوما وحقيقة واحد، فلا فرق بين الكاتب والكتابة إلا من جهة أخذل بشرط لا في المبدأ وأخذل لا بشرط في المشتق. وهذا معناه أن المشتق والمبدأ مفهوما وحقيقة واحد. بناء على هذا، لما اشترطوا المغايرة بين الموضوع وبين المحمول، المحمول الذي هو المشتق، فيأتي سؤال: هل يكفي في الحمل هذه المغايرة؟ يعني يا مغايرة بين الموضوع والمحمول الذي هو المشتق، أو لا بد من المغايرة أيضا بين الموضوع وبين المبدأ؟ هاي نقطة دقيقة شوية أعيدها. اتفقوا على لابدية المغايرة بين الموضوع. خلنا نأخذ مثال: زيد عالم. اتفقوا على لابدية المغايرة بين زيد ذات زيد كموضوع وبين المحمول وهو المشتق وهو عالم، هذا اشترطوه في صحة الحمل. يأتي سؤال: هل يكفي هذا أو يشترط مغايرة الموضوع وهو زيد للمبدأ وهو علم، مو عالم، علم، المغايرة بين زيد وعالم شرط في الحمل، فهل هذا يكفي أو لا بد من المغايرة بين زيد والمبدأ وهو علم؟ إذ لما كان الموضوع يغاير المشتق والمشتق هو المبدأ حقيقة، فلا بد من المغايرة بينهما أيضا. إذن نقطة الخلاف ونقطة النزاع في كون المغايرة بين الموضوع وبين المبدأ هل هو شرط في صحة الحمل أو لا؟ هذه النقطة الأولى اللي هي بيان محل البحث ومحل النزاع. هذه النقطة بحسب يعني تتبع القاصر لبعض التعليقات أو الشروحات ما مبينها بالشكل الصحيح، مركزين على أنه البعض يعني أرجع الخلاف النزاع في هذا الأمر الرابع إلى نفس ما تقدم، وقال بأن صاحب الفصول يشترط شرطا آخر في صحة الحمل وهي المغايرة الوجودية، وكأنما صاحب الفصول غفل عن أن الكلام في الحمل مطلقا حمل أول وحمل شائع، فإذا كان يشترط المغايرة الوجودية هذا معناه أنه صاحب الفصول أخرج الحمل الأولي من محل البحث والنزاع، وهو بعيد عن صاحب الفصول أن يذهب هذا المذهب، وإنما الصحيح كما ستظهر من هذا كما سيظهر من عبارة المصنف أن النزاع في شيء آخر غير ما تقدم. قبل ما أنتقل للنقطة الثانية، إذا هذه واضحة أو تحتاج إلى بيان، اللي عنده سؤال يفتح المايك ويبين، إذا ماكو حتى ننتقل. خب، النقطة الثانية، صاحب الفصول قال لابدية المغايرة الوجودية بين الموضوع وبين المبدأ، يعني لابد أن يكون وجود زيد خارجا غير وجود العلم كي يصح حمل عالم على زيد. التفتوا وياي، لابد أن تكون هناك مغايرة وجودية، مغايرة خارجية، مغايرة مصداقية بين زيد وبين علم، هذا الشرط حتى شنو؟ ليصح حمل عالم على زيد. ولا بد من المغايرة بين الموضوع زيد، مغايرة الوجودية بين الموضوع زيد وبين كتابة ليصح حمل كاتب على زيد، وهكذا. يعني باختصار يشترط صاحب الفصول المغايرة الوجودية بين الموضوع وبين المبدأ في صحة الحمل، هذا ما ذهب إليه الفصول. واستدل صاحب الفصول على ذلك بالاتفاق أو الإجماع، حيث قال، ادعى صاحب الفصول أنهم اتفقوا، أن أصحاب المعقول اتفقوا على لابدية المغايرة الوجودية بين الموضوع وبين المبدأ في صحة الحامل. وبناء على هذا من صاحب الفصول ولد عندهم إشكال. صاحب الفصول يقول بناء على هذا الاشتراط سيتولد إشكال. حاصل هذا الإشكال أنه هذا الشرط متوفر في حمل المشتقات على الممكنات، فيقال زيد عالم، الإنسان كاتب، عمر ماشٍ إلى آخره، هذا صحيح لإمكان هذا الحمل صحيح لإمكان افتراض المغايرة الوجودية بين زيد والعلم، بين الإنسان والكتابة وهكذا. أما في الواجب تعالى في حمل صفاته تعالى على الذات المقدسة، حينما يقال الله عالم، الله حي، الله قادر، لا يمكن افتراض المغايرة الوجودية المصداقية الخارجية بين الذات المقدسة وبين العلم أو القادرية أو الحيية حياة. لماذا؟ لمقتضى ما ذهب إليه الإمامية من العينية بين الذات المقدسة وبين صفاته. هذا المذهب الذي اتفقت عليه كلمة الإمامية من جهة أنه تعالى لا تعدد في ذاته ولا تعدد في حيثياته ولا تعدد في جهاته، ليس له إلا وجود واحد بسيط وجهة واحدة، بل لا جهة، هو نفس الذات ولا حيثية أيضا، وإنما هو نفس الذات. وهذه الصفات إنما هي انتزاعات ذهنية لمقتضى الآثار المدركة من قبل الذهن، فلا مغايرة وجودية بين الذات المقدسة وبين صفاته تعالى. طبعا الحديث في الصفات الثبوتية مو الصفات السلبية، الصفات الثبوتية. خب، فبالتالي بناء على العينية من جهة، وبناء على اشتراط المغايرة في صحة الحامل بين الموضوع وبين المبدأ من جهة أخرى، لا يمكن الالتزام بصحة الحامل في قولهم الله عالم. بعد هذا ما يتم الكلام، هذا الإشكال أدى بصاحب الفصول إلى أن يلتزم بالنقل، بمعنى قال بأن هذه المبادئ عالم وقادر وكاتب ومتكلم وغيره، سواء كانت الصفات مختصة بالواجب أو غير مختصة، وضعت بوضعين. التزم صاحب الفصول بأنها وضعت بوضع أول للممكنات، ووضعت بوضع ثان للواجب تعالى، بمعنى أن مثل عالم وقادر وحي وغيرها وضعت في اللغة العربية بوضع أول، بحيث يكون المراد منها معان موجودة في الممكنات على ما لها من المعاني في مادتها وهيئتها، اللي هو وقع الكلام فيه سواء كان في بحث الأصول أو في بحث اللغة العربية. هذا معنى أول ووضع أول، وهي نفسها تلك المبادئ عالم حي غيره نقلت ووضعت بوضع جديد لمبادئ في الواجب تعالى. فمعنى عالم حينما يحمل على الممكنات غير معنى عالم حينما يحمل على الواجب تعالى. هكذا التزم صاحب الفصول لأجل شنو؟ التخلص من الإشكال المتقدم. المصنف يضيف يقول وبناء، طبعا بالعبارة هذه نبينها أو التجوز، المصنف يقول مو فقط الإشكال ينحل ويندفع بالنقل والوضع الثاني، وإنما بناء على ما ذهب إليه الفصول يفترض أن يلتزم بالتجوز أيضا، يعني يمكن الالتزام بما ذهب إليه صاحب الفصول من تعدد المعاني بتعدد الوضع، ويمكن أن يلتزم أيضا بأنه موضوع بوضع واحد للمعاني للمبادئ في الممكنات، ولكن تستعمل مجازا في المبادئ حينما تحمل على الواجب تعالى. هذا خلاصة كلام الفصول. إذن بعد ما حررنا محل البحث في النقطة الأولى، النقطة الثانية بيان مبنى الفصول، حيث قال بلا بدية المغايرة الوجودية بين الموضوع والمبدأ، وبناء على هذا وجد إشكال في حمل صفاته تعالى على الذات المقدسة، فإنه بناء على لا بدية المغايرة لا يمكن الالتزام بالمغايرة بين الصفات وبين الذات لمقتضى العينية. أجاب هو صاحب الفصول عن هذا الإشكال بأن نلتزم بالنقل أو بالتجوز بناء على تتميم الحديث من المصنف. هاي النقطة الثانية، إذا واضحة هذه إن شاء الله حتى ننتقل للنقطة الأخرى. مشايخنا سيدنا
في شيخنا
بلي،
بالنسبة لهذه المغايرة،
نعم،
يعني هذا شرط خاص بالمطلقات إضافة إلى اللي إحنا نعرف في الحمل المغايرة من جهة والاتحاد من جهة.
نعم بلي، هذا يعتبر شرط آخر، يعني
خاص بالمشتق،
بلي بالمشتقات.
نعم
يعني في مثل عالم وكاتب وغيرها من المشتقات حينما تحمل على الذات، حينما تجري على الذات، يشترط شرطان. الشرط الأول المغايرة بين الموضوع والمشتق، والشرط الثاني المغايرة بين الموضوع وبين المبدأ. واضح إن شاء الله؟ وهذا سؤالكم لو غير شيء؟
نعم، هو على هذه المغايرة اللي
بلي
ذكر صاحب الفصول.
خب، فبالتالي شنو يعني سؤالكم؟ هو احنا حديثنا في المشتقات، هو اكو غير المشتق يجري على الذات؟
يعني اذا كان باعتبار انه الحمل اعم من المشتقات، يعني احنا قضايا لا تختص بالمشتقات،
مثل حينما نقول مثلا هذا حجر.
نعم
بلي، هذا بعد لا، باعتبار ان المحمول ليس من المشتق، فما عندنا به مشكله مبدا ومشتق، ما عندنا به اثنينيه، فهذا الكلام ما يجري، فهذا النزاع في خصوص المشتقات. بلي تفضل شيخ مرتضى، عندكم سؤال؟
لا شيخنا، لا ماك سؤال.
خير. نعم، النقطة الثالثة في حديث المصنف، المصنف لم يطل الحديث في رد صاحب الفصول، وإنما قال نحن نتفق مع صاحب الفصول في لابدية المغايرة بين الذات وبين المبدأ، ولكن لا تشترط المغايرة الوجودية بين المبدأ وبين الذات، وإنما تكفي أي مغايرة كانت. يعني المصنف يصطف ويوافق صاحب الفصول في اشتراط المغايرة بين المبدأ وبين الذات، وكأنما يقول لا يكفي المغايرة بين الذات بين الموضوع وبين المشتق، بل لابد من المغايرة بين الموضوع وبين المبدأ. هذا محل اتفاق بين المصنف وبين الفصول. وين اختلفوا المصنف والفصول؟ صاحب الفصول اشترط أن تكون المغايرة وجودية. احنا بعد بالدرس السابق اتضح احنا عدنا مرة مستوى الوجود وعدنا الماهية والحقيقة وعدنا المفهوم وعدنا الاعتبار، مرة مغايرة وجودية، مرة مغايرة حقيقية ماهوية، مرة مغايرة مفهومية، ومرة لا اتحاد في كل هذه، والمغايرة اعتبارية. صاحب الفصول اشترط المغايرة الوجودية، فلا بد أن يكون في الخارج تعدد وجودي وتعدد مصداقي، ولكل منهما خارج غير خارج الآخر. هذا كله شرط حتى شنو؟ يصح حمل المشتق على الذات، على الموضوع. المصنف يقول أوافق لابدية المغايرة، ولكن يكفي أي نحو من أنحاء المغايرة. إذا مغايرة وجودية يصح الحمل، مغايرة ماهوية يصح الحمل، مغايرة مفهومية يصح الحمل، مغايرة اعتبارية يصح الحمل، أي نحو من المغايرة. بناء على هذا لا نحتاج، بناء على هذا الذي ذهب إليه المصنف، لا نحتاج إلى النقل أو التجوز كما ذهب إليه الفصول، إذ في صفة بين في حمل الصفات على الذات المقدسة هناك مغايرة مفهومية، إذ من قال بالعينية بين الذات المقدسة وبين صفاته تعالى كما ثبت وحقق هذا في محله من علم الكلام، إنما مرادهم العينية الوجودية، أنه في الخارج لا يوجد تعدد، وإنما وجود واحد بسيط لا متناهي غني إلى آخره. أما على مستوى التعقل والتصور والمفهوم فهناك مغايرة بين المفهوم المنتزع من مقام الذات بما هي، وبين المفهوم المنتزع من مقام الذات بما له من آثار العالمية، وبين المفهوم المنتزع من مقام الذات بما لها من القادرية، وهكذا. فبالتالي احنا عدنا بالذهن تعدد مفاهيم وإن كان في الخارج عينية. فحينما نقول الله عالمون توجد مغايرة بين مفهوم الذات وهو المفهوم المتصور إجمالا ارتكازا كيفما عبرت للموضوع اللي هو هنا الذات المقدسة، هذا مفهوم أول، وهناك مفهوم آخر ثاني هو الذي وقع محمولا بما هو جاري على الذات وهو عالم، هذا مفهوم عالم غير مفهوم المنتزع من الله تعالى، وهناك مفهوم ثالث، التفت وياي، مفهوم ثالث وهو علم، مفهوم علم غير مفهوم عالم، ومفهوم علم ومفهوم عالم غير مفهوم الله تعالى. فهذا الحامل فيه الشرط الأول وهو المغايرة بين الذات وبين المشتق، وهي مغايرة مفهومية، كما أن الشرط الثاني متوفر أيضا وهو المغايرة بين الذات وبين المبدأ عالم، ولا نحتاج إلى النقل أو التجوز. هذا كلام المصنف. وأما مصنف يكمل حديثه، وأما ما ذهب إليه صاحب الفصول من الاتفاق بأن أصحاب المعقول اتفقوا على اشتراط المغايرة الوجودية، فالمصنف يقول تتبعنا وراجعنا كلمات القوم فلم نجد هذا الاتفاق، لم نجد اتفاق بينهم على اشتراط المغايرة. ثم يترقى، طبعا هذا المقدار يكفي من المصنف أن يقول بأن ما استدل به صاحب الفصول غير تام، الدليل مو تام وهو الاتفاق، ما لقينا هذا الاتفاق. لكن المصنف يترقى ويقول من خلال التتبع في كلماتهم وجدنا من يذهب إلى كفاية المغايرة المفهومية، فيا صاحب الفصول ما جعلته دليلا على اشتراط المغايرة الوجودية وهو الاتفاق لا وجود له، بل خلاف الاتفاق موجود وهو هناك من اكتفى بالمغايرة المفهومية وحمل صفاته تعالى على الذات اعتمادا على المغايرة المفهومية. هذا خلاصة ما في كلام المصنف في الأمر الرابع. قبل ما نطبق إذا أكو استفهام
حضرت الشيخ.
بلي
صل شيخنا، المغايرة مع المبدأ
بلي
ألا تكون متفرعة على المغايرة مع المشتاق؟ يعني بعبارة أخرى، هل يمكن أن تكون مغايرة مع مشتاق وماكو مغايرة مع مبدأ؟
بناء على البساطة يفترض لا. يعني المغايرة بين الذات، يعني بين الموضوع وبين المشتاق، يتفرع عليها المغايرة بين الذات وبين المبدأ. لكن السؤال وين اللي وقع الكلام فيه؟ أن هذه المغايرة على أي نحو؟ مغايرة وجودية مفهومية ماهوية؟ هج بل. قال الرابع: لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري المشتق عليه مفهوما. هنا أنا أرجو الالتفات حتى لاحظ النقطة اللي أشرنا إلى أن بعض التعليقات لعله يعني غفلوا عن هذا. المصنف ماذا يعبر؟ لا ريب في كفاية المغايرة، كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري المشتق عليه. مول طبعا ما يجري المشتق عليه المقصود ما عنده يعني شنو؟ الذات، ما يجري المشتق عليه. فإذا عدنا مثلا الإنسان كاتبون، المبدأ منه الكتابة، ما يجري المشتق عليه هو منه الإنسان. إذا في هذا المثال الإنسان كاتبون، فليس الكلام في المغايرة بين ما يجري عليه المشتق وبين نفس المشتق، هذا تقدم في النقطة السابقة، تقدم في الأمر الثالث في ملاك الحامل أنه لا بد من المغايرة من جهة والاتحاد من جهة، بين من وبين من؟ بين موضوع ومحمول، نفس الموضوع ونفس المحمول لا بد أن يكون بينهما جهة اتحاد وجهة اختلاف حتى يصح الحمل. هذا انتهينا من عنده. هذا الأمر الرابع مو يريد يبحث نفس النقطة السابقة، يريد يبحث المغايرة بين الموضوع وبين المبدأ الذي اشتق منه ما يجري على الذات. فالمصنف يقول هذا شنو؟ لا ريب في كفاية مغايرات مفهوما، المغايرة المفهومية كافية، وإن اتحدا عينا وخارجا. إشارة بعد إلما لصفاته تعالى حيث هناك اتحاد في العينية وفي الخارج. فصدق الصفات مثل العالم والقادر والرحيم والكريم، هذه نرجع لها أكو ملاحظة هنا حتى ليشوش المطلب، إلى غير ذلك من صفات الكمال والجلال عليه تعالى، على ما ذهب إليه أهل الحق من عينية صفاته، هذا كله نرجع لنأجله، يكون هذا خبر، خبر المن للمبتدأ فصدقه. لاحظوا ياي، فصدق الصفات يكون على الحقيقة، يعني مو على المجاز ولا نقل. فإن المبدأ فيها، يعني في الصفات، وإن كان عين ذاته، يعني وإن كان المبدأ عين ذاته تعالى خارجا، إلا أنه غير ذاته تعالى مفهوما. لاحظ الحديث عن المبدأ مو عن المشتق. فالعبارة راح أقرأها من دون الشارحتين: لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري المشتق عليه مفهوما، وإن اتحد عينا وخارجا، فصدق الصفات يكون على الحقيقة، فإن المبدأ فيها في الصفات وإن كان عين ذاته تعالى خارجا، إلا أنه غير ذاته تعالى مفهوما. ومنه قد انقدح، ومن هذا الكلام انقدح ما في الفصول، انقدح ما في الفصول يعني التهافت أو كما البعض معلق الفساد، انقدح الفساد أو التهافت الذي في الفصول، يا تهافت يا فساد، من الالتزام بالنقل أو التجوز في ألفاظ الصفات الجارية عليه تعالى، اللي هو صاحب الفصول لأجل التخلص من هذا الإشكال ذهب إلى شنو؟ إلى الناقل، والمصنف ألحق به التجوز. يعني بعض أساتذتنا يقول إحنا راجعنا كلام، أنا ما راجعت بناء على كلام بعض الأساتذة، راجعنا كلام الفصول فلم نجد أنه يذكر التجوز، ولكن المصنف ذكر أن الحل في كلام الفصول بالنقل أو التجوز، فيكون والله العالم يعني مراد المصنف أنه بناء على الملاك الذي ذكره الفصول فيحل الإشكال بالنقل كما يحل بالتجوز، كما يمكن أن يقال بأنه نقل جديد، يمكن أن يقال بأنه هناك استعمال مجازي في صفاته تعالى. نعم. ومنه قد انقدح ما في الفصول من الالتزام بالنقل أو التجوز في ألفاظ الصفات الجارية عليه تعالى بناء على الحق من العينية، لعدم المغايرة المعتبرة بالاتفاق. فالمصنف يريد يقول لعدم المغايرة المعتبرة، ماكو مغايرة، أكو اتفاق على عدم المغايرة بين الذات وبين الصفات، وهذا عدم المغايرة بالاتفاق، وذلك لما عرفت من كفاية المغايرة مفهوما. يرجع يقول هذا الإشكال اندفع بناء على شنو؟ على كفاية المغايرة بين الموضوع وبين المبدأ مفهوما. هذا في كفاية شنو؟ من كفاية المغايرة مفهوما في صحة الحمل ولا اتفاق، هذا يشير إلى الدليل الذي ذكره الفصول، ولا اتفاق على اعتبار غيرها، اعتبار غير المغايرة المفهومية، لا اتفاق على اعتبار غير المغايرة المفهومية، إن لم نقل، يترقى المصنف، إن لم نقل بحصول الاتفاق على عدم اعتبارها. المصنف يقول لعله أكو اعتبار على عدم اعتبار المغايرة، على عدم اعتبار مغايرة غير المغايرة المفهومية، كما لا يخفى وقد عرفت ثبوت المغايرة كذلك، يعني المفهومية، بين الذات وبين مبادئ الصفات. خب، إذا اتضح هذا نرجع لهذه العبارة. احنا الكلام قلنا بأنه البحث في بلي، اكو سؤال؟ بلي، الكلام قلنا في البحث عن الصفات الثبوتية، الصفات الثبوتية في قبال الصفات السلبية، أنه ليس بجسم، ليس شيئا كبقية الأشياء، ليس بجاهل إلى آخره. لكن في عبارة المصنف ذكر شنو؟ صفات ثبوتية، وعبر عنها صفات الكمال والجلال بحسب الاصطلاح في كلماتهم. صفات الجلال هي المقصود معناتها الصفات السلبية، صفات الكمال هي الصفات الثبوتية، هاي أولا. ثانيا الكلام في الصفات في صفات الذات لا في مطلق الصفات بما فيها صفات الفعل. المثال ذكرنا المصنف مثل العالم والقادر، هاي صفات ثبوتية ذاتية، والرحيم والكريم هذه صفات ثبوتية ولكنها صفات فعل، يعني صفات منتزعة مو من مقام الذات بما هي ذات، وإنما من مقام الذات بما هي فاعلة، بما أنه فاعل الرحمة، بما أنه فاعل الكرام، ينتزع منه رحيم وكريم. فشنو هذا من المصنف؟ ليش هيك مثل؟ إذا أردنا الالتزام بأن المصنف جارى المصطلحات الكلامية يكون أكو تسامح أو تهافت في عبارة المصنف، لأنه هذا التمثيل مو تام. لكن بعض المحققين وهم بعض من تلامذته كالمشكيني قال بأن المصنف اصطلاح خاص في المقام، كما أنه له في أكثر من مطلب اصطلاح خاص يغاير فيه أهل المعقول ويغاير بقي يعني في كل علم بحسبه. فمراده من الصفات الجمالية هذا اللي عبر عنها صفات الجلال، هذه إما أن نقول بأنه عطف تفسيري على الكمال، صفات الكمال عطف عليه تفسيرا الجمال، ولا يريد عفوا الجلال، ولا يريد من صفات الجلال الصفات السلبية، وإنما له اصطلاح خاص في صفاته تعالى بهذا المعنى. هذه أولا. طبعا أكو أجوبة أخرى أحنا ما نريد نطيل الحديث، ممكن أنه المصنف البعض يقول بأن المصنف له اصطلاح آخر في حتى صفات السلبية. وأما صفات الفعل فهناك نزاع على ما ذكر بعضهم أن العينية التي قال بها الإمامية هل هي بين الذات المقدسة وبين صفات الذات فقط أو حتى صفات الفعل؟ منهم من عمم لكل الصفات الثبوتية ومنهم من اختصر على صفات الذات. لعل المصنف يشير إلى هذا النزاع بهذا التمثيل، أنه يريد يقول سواء كان من يقبل أن الاتحاد والعينية بين الذات وبين مطلق الصفات الثبوتية، هذا بعد جار على كلامه، أما من يقول بالعينية فقط مع الصفات الثبوتية الذاتية فهذا التمثيل الأول نافع له والثاني لا، يتركه على غير مبنى، هذا راح يصير. فكأن من المصنف يريد أن يجاري بقية المباني. هذا ما يتعلق بالعبارة. فقط أكون ملاحظة أو نسمي تنبيه أو كذا، صاحب الفصول استدل بدليل الاتفاق، من جاء بعد الفصول منهم من تبنى هذا المذهب، مذهب المغايرة الوجودية، اشتراط المغايرة الوجودية، واستدل بأدلة أخرى، فذكر لهذا المبنى أكثر من دليل. والمصنف لله الحمد ما تعرض بعد، هذا هو أصلا يعني إعطاء درس كامل لهذا المبنى، لهذا الباحث، وهو مو بحث أصولي، بحث يعني استدرادي، فائدة علمية يكفي. فجزاه الله خير أن ما تعرض لبقية، ومن يحب أن يتعرض لهذه التفاصيل فإلى تعليقات وشروحات الفصول الغروية فيجد فيه الكفاية. الخامس، الظاهر الوقت انتهى. الخامس أيضا هناك مبنى لصاحب الفصول المصنف يجيب عليه، يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إذا أكو تساؤل أحسن الله عليكم مولانا سيدنا الجليل. إذا ماكو سؤال